بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا البيت الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الحائية رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. وأهل السنة وسط بين جميع الطوائف، فالخوارج يكفرون، والمرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان شيء، فأصحاب المعاصي والمسرف عندهم كامل الإيمان، والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي، ويرون أن المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي التي دون الشرك داخلة في المشيئة. وباب التكفير عظمت به الفتنة، وكثرت فيه الافتراق، وأهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولو بخطأ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم علي رضي الله عنهم، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لا يكفرون مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم البعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وقال أيضا: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. وقال أيضا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع اقتتالهم فسماهم مسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني يعمل بعمل الكفار في ضرب الرقاب وعدم النظر إلى حرمة الدم المسلم. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم يكفر المقتتلين، فأمر بالإصلاح بينهم. فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى أمر الله جل وعلا بالقتال حتى تفيء وترجع إلى أمرها، فقال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت ورجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فقد بين سبحانه أنهم مع اقتتالهم وبغيهم على بعض إخوة مؤمنين، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا رجلا بكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فالتكفير أمره خطير، لا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الأمر الخطير، حتى لا يسلك منهج الخوارج في تكفير الأبرياء من المسلمين. فمذهب يردي كما قال المؤلف رحمه الله. ثم أشار المؤلف إلى سعة رحمة الله جل وعلا بقولهم فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا من رحمة الله بعباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالرحمة قد كتبها الله جل وعلا عن نفسه فهو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وفي البخاري أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض 1 فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي القصة المشهورة المرأة التي وجدت في السبي، وجدت صبيا لها فألقته في بطنها وألصقته في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال قلنا بلى لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الله جل وعلا أوسع، ولكن يجب على الإنسان أن لا يركن إلى مثل هذه الأمور أحاديث والآيات التي في المغفرة ويقبل على المعاصي والإسراف على النفس في الذنوب وفي الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. فإن الإنسان لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل، وأقبل على الله بقلب صادق وتوبة نصوح ويبتعد عن المعاصي، فإن المعاصي تضر بالعبد. قد قال المؤلف رحمه الله أيضا ولا تعتقد رأي الخوارج، شرع رحمه الله في التحذير من رأي الخوارج الضلال، فإن مقال أهل الأهواء من الخوارج من غيرهم لمن يهوى هذا المقال يردي في الدنيا ويفضح. فالإنسان ينظر إلى صلاح نفسه والابتعاد عن هذه الطوائف الضالة. وهذا البيت يتضمن أيضا التحذير من الخوارج ومن غيره من الفرق التي خالفت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والخوارج طوائف كثيرة، تراجع كتب الملل والنحل التي تكلمت عليه، وكل من خرج عليه ولي الأمر بعد أن استتب له الأمر فهو خارجي. وأول ظهور لهم وإعلان الشقاق بعد مقتل عثمان، خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم الصحابة وقتلوهم رضي الله عنهم جميعا. قال الأجري رحمه الله في الكلام على هذه الطائفة الضالة: لم يختلف علماء الإسلام قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. هذه من صفات الخوارج، الإكثار من العبادة والصلاة والصيام، فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. لهذا يقول الأيوب رحمه الله بن أبي تميمة السختياني: أهل الأهواء كلهم خوارج، اختلفوا في الاسم واتحدوا في السيف، يرون الخروج على الولاة الأمور ويقاتلونهم قديما وحديثا، يخرجون على الأمراء ويستحلون قتال المسلمين. وأول قرن طلع منهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخويسر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم بالجعران، فقال: اعدل يا محمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم خرجوا بعد ذلك على علي ولم يرضوا بحكمه، وقالوا: لا حكم إلا لله. فهم طائفة ضالة من منهاج الخوارج بجميع أصنافهم، يستحلون السيف والوقيعة في ولاة الأمور بالطعن فيهم، سواء كان الخروج بالسيف أم كان من الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج ولا يخرجون. ومن الخروج أيضا هذه المظاهرات والمسيرات وإقامة الخطب في المجامع والتحريض الناس في على شق الصف المسلمين، هذا من الخروج أيضا على ولاة الأمور. وكذلك في الجمع والدروس والتعريض بهم مما يؤلب الناس عليهم، فلا يجوز كل هذه الأمور. وكون العالم وغيره من طلبة العلم يبينون هذه الأمور، الآن تجد كثير من هؤلاء الخوارج يسمونهم عملاء وجواسيس، حتى أن الإنسان لا يستطيع في بعض المناطق أن يقرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم مثلا، لما فيه من ذكر الأدلة على تحريم الخروج وطاعة ولاة الأمور. وعلى هذا فكهل كان أئمة السلف رحمهم الله الذين ألفوا الكتب وبينوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليها، هل هؤلاء كانوا جواسيس؟ حشاهم من ذلك، وإنما كانوا يقررون عقيدة أهل الحديث. ومن صفاتهم أيضا الإكثار في العبادة حتى يغتر بهم الناس، لهذا قال الأوزاعي رحمه الله: إن الشيطان إذا أراد أن يصطاد بالعبد ألقى عليه الخشوع. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئذ هذا أقواما تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيهم كلاب النار. قال: فقلت له: الأزارق وحدهم أم الخوارج كلهم؟ قال: بل الخوارج كلهم. ثم ذكر ما يستدل به الخوارج اليوم في تسويغ ما يفعلونه من الخروج على الولاء وأنهم ظلمة، فقال: فإن السلطان يظلم ويفعل. قال: فناولني أو فتناول يدي، فغمزها بيده غمزة شديدة وقال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، فإن كان السلطان يسمع فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه. هذه هي الطريقة الصحيحة. وعندما رأى أبو غالب رؤوس الخوارج معلقة في دمشق، فإذا بأبي أمامة رضي الله عنه فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، من قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء. ومن صفاتهم أيضا أنهم حدثاء الأسنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء أسنان سفهاء أحلام يقولون من قول خير البرية. والأحداث صغار السن وأيضا سفهاء الأحلام يعني عقولهم ردية. والواقع يشهد لهذا، فإنما تنفق بضائع القوم على الجهل من حدثاء الأسنان فيفجرون أنفسهم ويقتلون الأبرياء من رجال الجيش والشرطة والمواطنين العزل، بل ما سلمت منهم حتى بيوت الله عز وجل، فيفجرون المصلين ثم يخرجون يكبرون على من قتلوهم. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فتراهم في الغرب يعيشون ومن فضلات أموالهم يقتاتون ثم يرجعون إلى بلاد الإسلام فيكفرون أهلها وينهبون خيراتها ويقتلون الأطفال ويغتصبون النساء ويقولون نحن نسعى لإقامة الدولة الإسلامية، وهم لا للإسلام نصروا ولا لعدوهم كسروا، بل فعلوا العكس من ذلك. ومن اعتنق هذا الفكر الخبيث كان كما قال المؤلف يردي ويفضحه، يعني يهلك في الدنيا ويفضحه في الآخرة. فالإنسان يتبرأ من هذا الفكر ويبتعد عليه ويستقيم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في كتب الحديث وأئمة الدعوة السلفية يوفقه الله جل وعلا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.